السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وعملا متقبلا. أما بعد، أيها الأحبة، إن الحديث عن العلماء والمصلحين والدعاة والقادة ونشر سيرهم وتراجمهم له ثماره الكثيرة ومصالحه العظيمة وفوائده في أبناء الأمة وجيلها. من ثمار الحديث عن العلماء والدعاة الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المتأمل لكتاب الله عز وجل يجد أنه تحدث عن أنبياء الله ورسله، والأنبياء والرسل هم أئمة الدعاة وأئمة العلماء والمصلحين. فالله عز وجل في كتابه تكلم عن رسله وبين سيرتهم في دعوتهم لقومهم، وما دعوا إليه، وما حصل لهم من أذى، وكيف صابروا ذلك وصبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته تحدث عن الأنبياء قبله. ومن ثماره أيضا الاقتداء بالسلف الصالح، فإن السلف الصالح رحمهم الله تكلموا عن علماء هذه الأمة وبينوا سيرهم وتراجمهم لما يترتب على ذلك من ثمرة عظيمة. ومن ذلك أيضا الإفادة من تجارب أولئك العلماء والمصلحين والمربين، ونقل هذه التجارب في أبناء الأمة وجيلها كي يستفيدوا وينهلوا من تجارب من سبقهم. ولا شك أن العالم والداعية قد خاض في حياته تجارب كثيرة، وجمع علوما وفيرة، وكون طالب العلم يستفيد من هذه التجارب فإنه يقتصر له الشيء الكثير، ويستطيع أن يدرك كما أدرك من سبقه، ويصل كما وصل من سبقه. ومن ثمار الحديث عن العلماء القيام بحقهم وبيان سابقتهم في الإسلام وفضلهم. ولا شك أن هؤلاء العلماء والمصلحين لهم حق علينا، فمن حقهم علينا أن نعظمهم التعظيم اللائق بهم، وذلك بأن نعرف سابقتهم وأن نستفيد من علومهم وتجاربهم، وأن نثني عليهم وأن نترحم وندعو لهم. ومن ثمار الحديث عن العلماء والمصلحين شحذ الهمم في أبناء الأمة وتقوية عزائمهم إذا سمعوا ما لأولئك العلماء من جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة وبذل لأنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة هذا الدين وحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها والذب إلى آخره. ولهذا نجد أن العلماء رحمهم الله تكلموا عن العلماء وعن سيرهم وتاريخهم وأفردوهم بالتراجم، فتجد الكتب الكثيرة في الطبقات وتراجم العلماء. أيها الأحبة، في هذه اللحظات سنتحدث عن جانب من جوانب الحياة العلمية لفضيلة عالم من أعلام هذا الوقت وعالم من علماء هذا الزمان وشيخ من شيوخ وقتنا، ألا وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والحديث عن الجانب التعليمي للشيخ رحمه الله هو حديث عن أنفس أوقات الشيخ وأحبها إلى نفسه وأرغبها إليه، فإن المتأمل لحياة الشيخ رحمه الله يجد أنه قضى كل حياته وجميع لحظات عمره في التعليم ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن تعلم أن الشيخ رحمه الله مضى ما يقرب من 50 عاما في تعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا هو العمر الحقيقي للإنسان في هذه الحياة، ولا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن يحيى بن يحيى أنه قال: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. والمتأمل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت حياته على جهادين: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. ففي المرحلة المكية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بالعلم والبيان، ففي طيلة المرحلة المكية ما يقرب من 13 عاما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يبين التوحيد ويغرس العقيدة الصحيحة ويحذر من الشرك ومن شوائبه، ولم يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام في أن يجاهد بسيفه وسنانه، ولم يبح له ولا مجرد إباحة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له، ثم بعد ذلك أمر أن يقاتل من قاتل، ثم بعد ذلك شرع له القتال كافة إلى آخره. ففي المرحلة المدنية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهادين: جهاد العلم والبيان، وجهاد السيف والسنان. والشيخ رحمه الله تعالى في تلك الفترة من عمره مضى ما يقرب من 3/4 عمره في نشر العلم وبيان فضله وإخراج العلماء وصناعة الرجال وتكوين الدعاة وحملة العلم النافع. المرحلة العلمية للشيخ رحمه الله فيما يتعلق بتعليم الناس تنقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى ابتدأت من عام 71 و300 و1000 للهجرة، وذلك في عهد شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فالشيخ ابتدأ بالتعليم في ذلك الوقت، وكان شيخه عبد الرحمن حيا في ذلك الوقت، وقد أذن له شيخه في تدريس صغار الطلبة، وكان عمر الشيخ حينئذ ما يقرب من 24 عاما. استمرت هذه المرحلة إلى سنة 76 و300 و1000 للهجرة. ففي تلك العام في جمادى توفي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فخلفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين على إمامة الجامع الكبير في مدينة حنيزة وعلى الجلوس للطلبة. المرحلة الأولى ابتدأت في حياة الشيخ عبد الرحمن. المرحلة الثانية ابتدأت بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن من سنة 76 و300 و1000 للهجرة إلى سنة 400 و1000 للهجرة. وفي تلك السنة يعني من سنة 76 ما يقرب من 24 عاما كان الطلبة الذين يحضرون عند الشيخ رحمهم الله تعالى لا يتجاوزون عدد الأصابع، فقد يحضر عند الشيخ 2 أو 3 وقد يحضر عنده 10 من الطلاب، وبعض هؤلاء الطلبة الذين يحضرون في هذه المرحلة عند الشيخ رحمهم الله كان بعض منهم تلميذا للشيخ عبد الرحمن، وكان من زملاء الشيخ محمد عند الشيخ عبد الرحمن. فظل الشيخ رحمه الله يدرس ما يقرب من 24 عاما أو أكثر من ذلك، والذي يحضر عنده لا يزيد على 10، أو قد في بعض الدروس لا يحضر عنده إلا 2 أو 3. ولا شك أن هذا من الصبر على تعليم العلم ومن الجهاد. ربع قرن مضاه الشيخ لا يحضر عنده إلا عدد أصابع اليدين، ومع ذلك هذا لم يثن الشيخ رحمه الله عن مواصلة تعليمه وجهاده والمصابرة على ذلك. وقد أدركنا الشيخ رحمه الله عام 46 و1000 لهجرة، كنت أول ما حضرت عند الشيخ رحمه الله سنة 46 و1000 الهجرة، وقبل ذلك لم كان حضوري ليس بغرض طلب العلم، وإنما لمجرد سؤال ونحو ذلك. كان الطلبة الذين يحضرون عند الشيخ ما يقرب من 20 أو 30 طالبا فقط. فابتدأت المرحلة الثالثة من سنة 1400 للهجرة إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وبعد سنة 1406 و7 إلى آخره بدأ الطلبة يتوافدون على الشيخ رحمه الله تعالى، ومن الطلبة من نقل تعليمه إلى القصيم لكي يحضر عند الشيخ، ومن الطلبة من ترك عمله وحضر عند الشيخ، ومن الطلبة من نقل عمله إلى القصيم لكي يحضر عند الشيخ. ولم يتوفى الشيخ إلا وكان يحضر مجلسه ما يقرب من 500 طالب. من 500 طالب كانوا يحضرون مجلس الشيخ رحمه الله تعالى، وهؤلاء الطلبة من 30 جنسية، سواء كانت هذه الجنسيات من بلاد عربية أو إسلامية أو أوروبية أو أمريكية. حتى بعض الأمريكان الذين أسلموا جاءوا وسكنوا في إسكانات الشيخ رحمه الله تعالى. فانظر إلى جهاد الشيخ رحمه الله تعالى. ولما علم الله عز وجل منه الصبر والمصابرة والجهاد وصدق النية لم يتوفى الشيخ رحمه الله تعالى إلا وكان يحضر مجلسه. كنا في الدروس الأخيرة لا تكاد تجد المسجد يكاد يمتلئ من حضور الطلبة، وكما أسلفت يحضر هذا المجلس ما يقرب من 500 طالب من 30 جنسية في العالم، من الجنسيات العربية والإسلامية والأوروبية والأمريكية. وهذا أيها الأحبة يدل على صدق نية الشيخ. فلما علم الله عز وجل ما في قلبه وصبره ومجاهدته أنزل الله عز وجل له القبول، وأصبح الناس يتوافدون، وعمر الشيخ إسكانا للطلبة، ثم بعد ذلك امتلأ هذا الإسكان بالطلبة، ثم عمر إسكانا آخر كبيرا مكون من عدة طبقات، ومع ذلك امتلأ هذا الإسكان بالطلبة. وبدأ الشيخ أيضا يستأجر إسكانات أخرى للطلبة ويعين آخرين في تأجيرهم لمنازلهم. فالذي يمكن أن نستفيده أيها الأحبة، ونحن قد رسمنا وتسنمنا طلب العلم، أن نصبر وأن نصابر وأن نجتهد، وألا يستوحش الإنسان طول الطريق وعدم الرفيق. فكون الإنسان يجلس للتعلم أو للتعليم ولا يحضر عنده إلا اثنان أو ثلاثة أو أربعة، هذا فيه خير عظيم. ويكفي من الخير أن الإنسان يكون قد امتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحل البركة. الله عز وجل يطرح البركة في هؤلاء الذين حضروا عندك، ويجعلهم الله عز وجل مباركين، أو أن الله عز وجل يضع القبول في قلوب الناس وتنصرف لحضور مجلس من صابر نفسه على العلم والتعلم. فالدرس الذي نأخذه من حياة الشيخ في هذه المراحل الثلاث أن الإنسان عليه أن يصبر وأن يصابر وأن يجاهد، وأن يستحضر فضل العلم وما جاء في الثناء على العلماء وما رتب على ذلك من الأجر العظيم. وأشرنا أيها الأحبة أن الشيخ جلس ما يقرب من ربع قرن لا يحضر عنده إلا اثنان أو ثلاثة، وقد لا يتجاوزون 10 أشخاص. هناك بعض المعالم في فقه الشيخ قمت بتدوينها، وقد سبق أن كتبت كتابة نشرت في بعض الصحف أو المجلات، وسأورد هذه المعالم واحدة بعد الأخرى، وهي ما يقرب من 10 معالم. المعلم الأول في فقه الشيخ رحمه الله تأثره بشيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد بين ذلك الشيخ رحمه الله في كلماته وفي دروسه، وأنه تأثر بالشيخ تأثرا كبيرا، حتى ذكر الشيخ رحمه الله أنه كان يقلد خط الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ومن قرأ في خط الشيخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله يجد أن خطه لا يكاد يقرأ، مع أن خط الشيخ رحمه الله الشيخ محمد كان جميلا، لكن من شدة تأثره بالشيخ عبد الرحمن كان يقلد خطه في أول الأمر. وقال الشيخ محمد رحمه الله: لقد تأثرت بشيخي عبد الرحمن بن ناصر السعدي فيما يتعلق بتعليم العلم وتدريس الدروس وتقريب العلم للطلبة بالأمثلة والمعاني. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان ذا معرفة تامة بالفقه وأصوله وقواعد الفقه. ومما يدل على ذلك الثروة الفقهية التي خلفها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله له عدة كتب تنبئ عن فقهه وعن ملكته الفقهية. فمن هذه الكتب كتاب الإرشاد في الفقه، وقد جعله الشيخ رحمه الله على طريقة السؤال والجواب. ومن كتبه المناظرات الفقهية، ومن كتبه أيضا منهج السالكين، ومن كتبه الفتاوى السعدية، ومن كتبه أيضا حاشية في الفقه استدرك فيها على بعض علماء المذهب، ومن كتبه أيضا المختارات الجلية إلى آخره. وكذلك أيضا الشيخ رحمه الله كان له باع فيما يتعلق بأصول الفقه وقواعده، فله رسالة في أصول الفقه، وله أيضا الأصول والقواعد الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة. هذه الملكة الفقهية التي كانت موجودة عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله انتقلت إلى تلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وأيضا مما يلحظ على أو مما أفاده الشيخ عبد الرحمن في زمنه، فإن زمن الشيخ عبد الرحمن كان نقلة فقهية من الأخذ أو عدم الخروج من المذهب الحنبلي غالبا في ذلك الزمن إلى التوسع والنظر إلى الدليل. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لم يكن متقيدا بالمذهب الحنبلي، كان في أول أمره كانت دراسته في أول أمره على مذهب الحنابلة، وهكذا سار العلماء رحمهم الله في ذلك الوقت. وأيضا سار عليها الشيخ رحمه الله كما سيأتينا إن شاء الله في معالم فقه الشيخ. لكن الشيخ عبد الرحمن أكب على كتب الشيخين، الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله البستان في ترجمته للشيخ عبد الرحمن، وكذلك أيضا القاضي في كتابه روضة الناظرين. فكانت كما ذكر القاضي كتب الشيخين صبوحا وعبوقا للشيخ عبد الرحمن، فأثر ذلك في الشيخ عبد الرحمن، أدى به ذلك إلى اتباع الدليل وعدم التقيد بالمذهب الحنبلي. هذا من جهة. من جهة أخرى، كانت دروس الشيخ عبد الرحمن ليست مجرد تقارير يقررها على الطلبة، وإنما كان الشيخ رحمه الله تعالى يأخذ المتن ويقوم بشرح عباراته وتحليل ألفاظه وبيان الأوجه اللغوية والفقهية، ويشير إلى خلاف أهل العلم رحمه الله، فأثر ذلك في منهج الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وقد عاصرنا بعض المشايخ عندنا في القصيم، كنا نقرأ عليهم الكتاب، نقرأ عليهم في الروض المربع، أو نقرأ عليهم في كتاب عبد الرحمن فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن أو غير ذلك من كتب العلم، فكان تعليمهم مجرد تعليقات وتقارير يقررها الشيخ رحمه الله. أما الشيخ عبد الرحمن فكان رحمه الله يأخذ المتن ويشرحه ويحلله كما هو الموجود عند كثير من علماء العصر في هذا الوقت. أثر ذلك على الشيخ رحمه الله تعالى في منهجه، فكان منهج الشيخ رحمه الله كمنهج الشيخ عبد الرحمن في هذه المسألة. وهكذا ينبغي، هكذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعلم فعليه أن يسلك ما سلكه من قبله، عليه أن يقوم بتعلم هذا المتن ومحتواه هذا المتن من شرح للغريب، وكذلك أيضا ما يستدل به صاحب المتن وما يتضمنه هذا المتن من خلاف إلى آخره، ثم بعد ذلك يقوم بتبيينه للطلبة كما سأشير إلى شيء من ذلك. المعلم الثاني في حياة الشيخ أن الشيخ رحمه الله تأثر كشيخه بكتب الشيخين، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، فتجد أن الشيخ رحمه الله وخصوصا في المواسم له مراجعة دائمة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان يقرأ أيضا في الكتب التي عنيت باختيارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مثل كتاب الفروع لابن مفلح، فإن ابن مفلح من أفقه تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حتى قيل إنه أفقه تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكان يعنى باختيارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويبينها. فكان الشيخ رحمه الله يقرأ هذه الكتب التي عنيت باختيارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مثل كتاب الفروع لابن مفلح، وكذلك أيضا كتاب الإنصاف للمرداوي، وكذلك أيضا كتاب الاختيارات للبعلي إلى آخره. وأيضا الشيخ رحمه الله تعالى قرأ كثيرا من كتب الشيخين، وكانت قراءته ليست قراءة عقيمة، وإنما كان الشيخ رحمه الله يقرأ ويدون أهم المعلومات والأحكام التي ذكرها الشيخان. فنجد أن الشيخ رحمه الله له مختارات من كتاب إعلام الموقعين، قام بقراءة كتاب إعلام الموقعين واستخلص منه بعض المختارات وبعض الأحكام وبعض العلوم النافعة ودونها الشيخ رحمه الله تعالى. له أيضا مختارات من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، قام أيضا واستنبط منه كثيرا من الأحكام ودونها. له أيضا مختارات من كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، له مختارات أيضا من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. أيضا شرح في دروسه كتاب النونية لابن القيم رحمه الله، والواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والتدمرية والحموية إلى آخره. أيضا علينا أيها الأحبة أن نأخذ من هذا أيضا درسا، وهو أن الإنسان إذا قرأ في المطولات ألا تكون قراءته عقيمة، بل عليه أن يجرد هذه المطولات وأن يقوم بتدوين بعض الأحكام التي يحتاجها وبعض الأحكام التي قد يغفل عنها إلى آخره. فهذه طريقة مفيدة جدا. إذا قرأت في كتاب فتح الباري، إذا قرأت في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، في زاد المعاد إلى آخره، فعليك أن تقوم بتدوين وجرد هذه المطولات وتدوين ما تفيده من هذه الكتب، وألا تكون القراءة مجرد قراءة عقيمة. وهكذا نجد أن كثيرا من العلماء سلك ذلك. فابن القيم رحمه الله له كتاب الفوائد، وكتاب الفوائد هذا ذكر بعض العلماء رحمه الله أن كتاب الفوائد إنما هو عبارة عن مجموعة أبحاث نقلها ابن القيم رحمه الله ثم بعد ذلك طبعت إلى آخره. الشيخ رحمه الله تأثر بكتب الشيخين من حيث معرفة الدليل ومعرفة قول المخالف ومناقشته، وكذلك أيضا أثر ذلك في فقهه من حيث الخلاف وما هي حجة المخالف وما هي وجهة نظره والجواب على ذلك. وكذلك أيضا أثر في قراءة كلام الشيخين، أثر في الشيخ من جهة معرفة أسرار الشريعة ومقاصدها والقدرة على الاستنباط. ومع أن الشيخ رحمه الله تأثر بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم، إلا أن الشيخ رحمه الله كان متبعا للدليل كما سأفيده في بعض المعالم. ومع ذلك نجد أن الشيخ رحمه الله لم يتابع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كل شيء، بل خالف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كثير من المسائل، يعني أكثر من 30 مسألة خالف فيها الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فمن هذه المسائل أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن لبن الميت طاهر، يعني إذا ماتت شاة وفيها شيء من اللبن فإن لبنها طاهر. الشيخ رحمه الله يرى أن لبنها نجس. كذلك أيضا من المسائل التي خالف فيها الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن المتمتع يلزمه سعي واحد فقط لحجه وعمرته. الشيخ رحمه الله يرى أن المتمتع يلزمه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته. كذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز للإنسان أن يعفر وجهه لله عز وجل تذللا، يعني من غير صلاة يجوز لك أن تسجد وأن تعفر وجهك لله عز وجل تذللا. الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى ذلك. كذلك أيضا من المسائل أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. الشيخ رحمه الله يرى مذهب الشافعي وأن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، وأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة. كذلك أيضا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الصلاتين المجموعتين، يعني إذا جمع الإنسان جمع تقديم، يقول بأن الصلاتين المجموعتين لا يشترط بينهما التوالي يا شيخ الإسلام، يعني لا بأس أن تصلي الظهر ثم بعد ذلك تصلي العصر ولو بعد ساعة. الشيخ رحمه الله يرى أنه لا بد من التوالي، لا بد من التوالي بين الصلاتين المجموعتين، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع إلا متواليا. كذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إذا خاف الإنسان فوت الجماعة، أن تفوته الجماعة وعليه فوائد، فإنه يسقط الترتيب. الشيخ رحمه الله يقول بأن الترتيب بين المقضيات لا يسقط بالخوف بخوف فوت الجماعة. كذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الخمر نجسة. الشيخ محمد رحمه الله يقول بأن الخمر ليست، يقول بأن الخمر ليست نجسة. أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن الصلاة، بأن المريض إذا عجز أن يصلي بالإيمان في الرأس، المريض له مراتب، المرتبة الأولى أن يصلي قائما، المرتبة الثانية يصلي جالسا، المرتبة الثالثة أن يصلي على جنب، المرتبة الأخيرة أن يصلي إيماء بالرأس. إذا عجز أن يومئ برأسه هل يجب عليه أن يصلي بقلبه وأن يستحضر أفعال الصلاة وأقوالها أو لا يجب عليه ذلك؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إذا عجز عن أن يصلي بالإيماء فإن الصلاة تسقط عنه. الشيخ رحمه الله يقول بأن الصلاة لا تسقط ما دام أن العقل فاقد، ما دام أن عقل الإنسان باقي فإنه يصلي ولو صلى بقلبه. كذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه يكفي في زكاة الفطر إذا أخرج الإنسان برا أن يخرج نصف صاع. الشيخ رحمه الله يقول لا يكفي نصف صاع، بل لا بد أن يخرج صاعا كاملا كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه لا يكره إفراد يوم السبت الصيام، لا بأس أن الإنسان يصوم يوم السبت مفردا ولا يكره ذلك. الشيخ محمد رحمه الله يقول بأنه يكره إفراد السبت بالصيام إلى آخره. كذلك أيضا الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول العمرة ليست واجبة على أهل مكة. الشيخ محمد رحمه الله يقول العمرة واجبة مطلقا على أهل مكة وغير أهل مكة. كذلك أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لو طاف على الشادروان، الشادروان الذي جعل عمادا على تحت جدار الكعبة، لو طاف عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأن طوافه صحيح. الشيخ رحمه الله يقول بأن طوافه غير صحيح. فنجد أن الشيخ رحمه الله مع تأثره بالشيخين الكبيرين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم إلا أنه متبع للدليل، فمتى تبين له الدليل فإنه يأخذ به ولو خالف في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك أيضا المعلم الثالث من معالم الفقه في حياة الشيخ رحمه الله أن الشيخ كان في شروحاته وتقريراته للطلبة كان متبعا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا نجد أن الشيخ رحمه الله في شروحاته نجد أنه شرح زاد المستقنع، زاد المستقنع، وكذلك أيضا شرح كتاب الكافي، وكذلك أيضا شرح لبعض طلبته في كشاف القناع وفي الروض المربع، وكذلك أيضا في شرح المنتهى إلى آخره، وفي تقريراته وفي دروسه يقول قال أصحابنا أو قال الأصحاب أو هذا ما ذهب إليه الأصحاب إلى آخره. فالشيخ رحمه الله بنى فقهه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وسار عليه، سار على مذهب الإمام أحمد رحمه الله في تدريسه وفي تقريره إلى آخره. ولا شك أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو مذهب إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله إمام في الفقه وإمام في العقيدة وإمام في الزهد إلى آخره. والإمام أحمد رحمه الله كان متبعا للدليل، ولهذا ذكر صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد رحمه الله في المضمضة والاستنشاق في حكم المضمضة والاستنشاق ست روايات ذكرها صاحب الإنصاف المرداوي رحمه الله، وذكر عن صيام يوم الشك أيضا ست روايات للإمام أحمد رحمه الله حكم صيام يوم الشك. والإمام أحمد رحمه الله كان إذا تبين له الدليل فإنه يرجع إليه، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته، فإذا أوقعت عليه الطلاق فقد أتيت أمرا، واحدا فقط، وهو أنني أبحتها. إذا أوقعت عليه الطلاق فقد أتيت أمرين، الأمر الأول أنني حرمتها على زوجها، والأمر الثاني أنني أبحتها لغيره. وإذا لم أوقع عليه الطلاق فقد أتيت أمرا واحدا فقط، وهو أنني أبحتها لزوجها. فالإمام أحمد رحمه الله كان يرى وقوع طلاق السكران ثم بعد ذلك رجع عنه. وهكذا تجد أن من أسباب تعدد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله هو أنه يتبين له الدليل، يتبين الإمام أحمد رحمه الله الدليل ثم بعد ذلك يرجع عنه. وهكذا الشيخ رحمه الله بنى فقهه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا أن الشيخ رحمه الله كان متحريا للدليل، فإذا تبين له القول الموافق للدليل فإنه يخالف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ذكر بعض الإخوة أنه أحصى للشيخ أكثر من 300 مسألة خالف فيها المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن هذه المسائل، من هذه المسائل على سبيل المثال تقسيم الماء، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الماء ينقسم ثلاث أقسام، ماء طهور وماء نجس وماء طاهر. الشيخ رحمه الله يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين، ماء طهور وماء نجس، وأن الطاهر لا وجود له. وأيضا من هذه المسائل أن الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة المشهور من المذهب أنه لا يرفع الحدث، وعند الشيخ رحمه الله يرى أنه يرفع الحدث. ومن هذه المسائل أيضا التيمم، فالمشهور من المذهب أنه مبيح، وأنه يجب على الإنسان إذا دخل وقت الصلاة أن يتيمم مرة أخرى. الشيخ رحمه الله يقول بأن التيمم رافع وليس مبيحا، بل حكم التيمم حكم الماء تماما، إلا أن الفرق بين طهارة الماء وطهارة التراب أن طهارة التراب تبطل بوجود الماء، وأما بالنسبة لطهارة الماء فإنها لا تبطل إلا بوجود الحدث. ومن المسائل أيضا مس المرأة لشهوة، فالمشهور من المذهب أنه ينقض الوضوء، وعند الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء. أيضا من المسائل بقية أجزاء الإبل غير اللحم، هل هي ناقضة أو ليست ناقضة؟ المشهور من المذهب أنها ليست ناقضة، واختار الشيخ رحمه الله تعالى أنها ناقضة. ومن المسائل أيضا صلاة العيدين، المشهور من المذهب أنها فرض كفاية، واختار الشيخ ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنها فرض عين. والذي نستنبطه أيها الإخوة أيها الأحبة من هذا المعلم أنه ينبغي للإنسان أن يؤصل نفسه على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويسلك في تعلمه للفقه كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن هذه من باب الوسائل ليست غايات، هذه الكتب إنما هي من باب الوسائل التي يتمكن الإنسان من أن يصل فيها إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نلحظ على أسئلة كثير من الطلبة، تجد أن كثيرا من الطلبة يسأل ويقول أريد كتابا يعتني بالصحيح، يعتني فقط بالصحيح، لا تكاد تجد كتابا يسلم من كونه مرجوحا ويسلم من مخالفة الدليل. العصمة لكتاب الله، العصمة للوحي فقط، كتاب الله وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما سطره المخلوقون فإنه لا يكاد يسلم من مخالفة الدليل، لأن أفهم البشر وعقولهم مهما بلغت فإنها ناقصة وقاصرة. وأذكر أن بعض الطلبة أتى بكتاب الدرر البهية للشوكاني رحمه الله وقال أنا سأقرأ في هذا الكتاب، فكنا نقرأ ولا يكاد يقرأ بعض الجمل إلا ونتوقف عند جملة من هذه الجمل، وأن الدليل على خلاف ما ذكره الشوكاني رحمه الله، مع أن الشوكاني رحمه الله مجتهد عالم كبير ومجتهد وبنى كتابه على الراجح، ومع ذلك وجد فيه ما يخالف ما دل عليه كتاب الله وما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الأحبة، كون الإنسان يؤصل نفسه ويقعد نفسه على كتاب على متن، هذا يستفيد به عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يتمكن من الوصول، يتمكن من الوصول إلى جملة العلم، إذا لم بهذا المتن فإنه يكون قد ألم بجملة العلم. الفائدة الثانية أنه يحفظه من الشتات ومن الضياع. الإنسان الذي لا يؤصل نفسه على متن، سواء كان في العقيدة، في الفقه، في القواعد الفقهية، في أصول الفقه، هذا سرعان ما يضيع، سرعان ما يتشتت. لكن إذا أصل نفسه وقعدها على متن من المتون فإن هذا يحفظه من التشتت ومن الضياع. الفائدة الثالثة أنه يقتدي بمن سبقه. أنت إذا قرأت في تراجم العلماء السابقين، ترجمة ابن قدامة، حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حتى علمائنا في الوقت الحاضر، تجد أنه يحفظ. تجد الشيخ محمد رحمه الله كان يستظهر زاد المستقنع، ومع ذلك يعتبر من علماء الفقه في هذا الزمن، يحفظ زاد المستقنع. فقد ذكر لي الشيخ علي الزامل رحمه الله تعالى أنه شرح، هو الشيخ محمد رحمهم الله، في حفظ منتهى الإرادات. وحفظ منتهى الإرادات هذا كتاب كبير عبارة عن مجلدين، ويقول شرعنا في حفظ كتاب منتهى الإرادات إلى باب صلاة الجماعة ثم بعد ذلك توقفنا. فكون الإنسان يؤصل نفسه على متن، هذا هو الذي يوصله، وهذا هو الذي يتمكن به من العلم، ويعرف أيضا مسائل العلم أين تكون. ولهذا لما عرف العلماء رحمهم الله الفقيه، من هو الفقيه؟ قالوا بأن الفقيه هو الذي يعرف الحكم بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل يقول لك هذا حرام والدليل كذا وكذا، أو بالقوة القريبة يعني يستطيع أنه إذا سألته عن حكم يستطيع أنه يذهب إلى كتب العلماء ويستخرج هذا الحكم ويستخرج الدليل. أنت لا يمكن أن تحصل على القوة القريبة إلا إلى الممس بجملة العلم، وهذا لا يكون إلا إذا ضبطت متنا من المتون. وكما أسلفت أن هذا المثل إنما هو من باب الوسائل وليس من باب المقاصد، إنما هو وسيلة لمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل أن الإنسان متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد الشيخ رحمه الله يقرر مذهب الحنابلة رحمه الله ويذكر دليله، وإن كان مخالفا للكتاب أو السنة نقضه ورد عليه ورجح القول الآخر وبين دليله. كذلك أيضا من المعالم في من المعلم الرابع من معالم الفقه عند الشيخ رحمه الله تعالى الفقه المبني على الدليل المقرون بالتعليل وبيان مقاصد الشريعة وأسرارها. فالشيخ رحمه الله كان يرى وجوب العمل بالدليل وأنه تحرم مخالفة الدليل. وكثيرا ما سمعنا الشيخ رحمه الله وهو يردد قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن كلام الشيخ رحمه الله أنه كان يقول العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكون المتابعة إلا في ستة أمور: المتابعة في السبب، المتابعة في الزمن، المتابعة في المكان، المتابعة في القدر، المتابعة في الهيئة، المتابعة في الكيفية. لا بد من هذه الأمور الستة: الزمان والمكان والقدر والكيفية والجنس والسبب. لا يمكن أن تتابع إلا بهذه الأمور الستة، تكون موافقا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الستة. وأيضا الذي يقرأ شروحات الشيخ رحمه الله تعالى وفتاويه يجدها مشحونة بذكر الدليل وكذلك أيضا بذكر التعليل. ولهذا الشيخ رحمه الله كان إذا تبين له الدليل من كتاب من الكتاب أو السنة فإنه يرجع إلى ذلك. ومن الأمثل على ذلك أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن مس المصحف جائز بلا طهارة، يعني ولو كان الإنسان محدثا فإنه لا بأس له أن يمس المصحف، ثم رجع عن ذلك وقال بأنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة لما تبين له ثبوت حديث عمرو بن حزم وأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. ومن الأمثلة على ذلك القصر في السفر. كان الشيخ رحمه الله في أول أمره يرى أن القصر في السفر واجب وأن المسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك تراجع الشيخ عن ذلك ورأى أن القصر ليس واجبا على المسافر. ومن الأمثلة على ذلك الكدرة والصفرة. كان الشيخ رحمه الله في أول أمره يرى أن الكدرة والصفرة مع القرينة، يعني إذا وجدت أو جاء العادة يرى أنها من الحيض وأنها تأخذ حكم الحيض. ثم بعد ذلك رجع عن ذلك ورأى أن الكدرة والصفرة لا تكون حيضا حتى يأتي الدم المعروف عند المرأة. وكذلك أيضا من الأمثلة على ذلك أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن من حدثه دائم يعني كصاحب السلاس وكالمستحاضة إلى آخره يرى أنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. ثم بعد ذلك لما لم تثبت عنده قوله صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة رجع عن ذلك وقال بأن من حدثه دائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة حتى يأتي سبب آخر ناقض غير هذا الحدث الدائم. أيضا المعلم الخامس في فقه الشيخ رحمه الله عنايته بأصول الفقه وقواعده
وعلم اللغة العربية، فإن عناية الشيخ رحمه الله بعلم الأصول كذلك أيضا القواعد وعلم اللغة العربية، ورث الشيخ ملكة فقهية تقوم على تخريج الفروع على الأصول ورد الجزئيات إلى الكليات، ومقدرة على الاستنباط. ولهذا نجد أن الشيخ رحمه الله قرأ في دروسه كتاب ابن رجب القواعد، وألف قديما كتاب الأصول من علم الأصول وشرحه في دروسه، وللشيخ أيضا منظومة تبلغ 102 في قواعد الفقه وأصوله، وأيضا شرح نظم العمريطي في أصول الفقه، كذلك أيضا شرح الورقات في أصول الفقه، وشرح أيضا مختصر التحرير لابن النجار إلى آخره، وكذلك أيضا في دروسه شرح الآج الرومية وشرح ألفية بن مالك وكان يستظهر رحمه الله ألفية بن مالك. فإلمام الشيخ رحمه الله بهذا العلم، علم الأصول كذلك أيضا القواعد الفقهية وما يتعلق بعلم اللغة، كذلك أيضا كان للشيخ رحمه الله دروس في البلاغة، هذا كما أسلفت ورثه ملكة فقهية تقوم على استخراج الفروع على الأصول، وكذلك أيضا مقدرة على الاستنباط الصحيح، وكذلك أيضا رد الجزئيات إلى الكليات. كذلك أيضا من المعالم في فقه الشيخ رحمه الله عنايته بعلم الفروق، وعلم الفروق من العلوم المهمة لطالب العلم، وذلك أنه يسهل على طالب العلم الحفظ، وكذلك أيضا التفريق بين المسائل التي صورها متشابهة لكنها تختلف في عللها وأحكامها وأسبابها، فكون الإنسان يعنى بهذا العلم يستطيع من خلاله أن يفرق بين المسائل التي تتشابه في صورها إلا أنها تختلف في أحكامها وأسبابها وعللها. ولهذا نجد أن الشيخ رحمه الله تعالى شرح في دروسه رسالة الشيخ عبد الرحمن الأصول والقواعد الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة كثيرا في شروحه، ومن شروح الشيخ رحمه الله من الفروق التي كان الشيخ رحمه الله يذكرها أو ذكرها الفرق بين شروط المعاملة والشروط في المعاملة، وذكر الشيخ رحمه الله 4 فروق، ومن ذلك أيضا الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني، وذكر 3 فروق، وأيضا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، والفرق بين القضاء والأداء إلى آخره. فهذا علم كبير، وقد أفرده العلماء رحمهم الله بالتأليف، وأيضا ذكروه في ثنايا شروحاتهم وتأليفهم. كذلك أيضا المعلم السادس من المعالم في فقه الشيخ رحمه الله عنايته بالتقسيم، وهذا شيء ملاحظ جدا سواء كان ذلك في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو غير ذلك. والتقسيم هذا له أصل في الشريعة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام دلت على ذلك، فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول العدد 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مع أن هناك آخرين دلت عليهم السنة، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء 7 للحصر وتقريب العلم وتسهيل حفظه. 4 من أمر الجاهلية في أمتي لا يدعونهن، مع أن هناك غير هذه 4، لكن الحصر هو الذي يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تقريب العلم وتسهيله. كذلك أيضا نجد العلماء رحمهم الله يعنون بالتقاسيم ويذكرون أقساما للمسائل. الشيخ رحمه الله المتأمل لشروحاته أنه يعنى بهذا التقسيم، لأن هذا يقرب العلم للطالب ويسهل عليه حفظه. فنجد أن الشيخ رحمه الله ذكر في تطهير المتنجس، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة أقسام، وذكر أن المأموم أن للمأموم مع الإمام أربعة أقسام، وذكر أيضا أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام إلى آخر ما ذكر رحمه الله. كذلك أيضا من المعالم في فقه الشيخ رحمه الله ما يتعلق بعلم الخلاف، فالشيخ رحمه الله يعنى بالخلاف كثيرا ويبينه في دروسه في تقريراته. وقد قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. فالشيخ رحمه الله تعالى كان يذكر الخلاف ويذكر حجة القول الآخر ويقوم بمناقشتها، ويذكر القول الذي يتبناه ويذكر دليله ويدافع عنه. وهذا ظاهر في دروس الشيخ رحمه الله، سواء كانت الفقهية أو في شروح الحديث أو في التفسير إلى آخره، حتى في الفتاوى، حتى في الفتاوى أحيانا يحتاج الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن يذكر الخلاف. فالعناية بالخلاف هذا مهم جدا، يعني كون الإنسان يعرف القول الآخر ويعرف دليله، هذا من أسباب ضبط العلم وحفظه، ومن أسباب أيضا الإلمام بالقول الراجح إلى آخره. كذلك أيضا على نختم هذه المعالم، كذلك أيضا الشيخ رحمه الله تعالى من معالم فقهه العناية بتحفيظ الطلبة، تحفيظ الطلبة أثناء التدريس. فالشيخ رحمه الله كان يحفظ الطلبة في أول أمره، حتى القرآن كان إذا شرح في التفسير يحفظهم، وكذلك أيضا إذا شرح في الزاد يحفظ الطلبة ويختار بعض الطلبة لما كثر عليه الطلبة، وكذلك أيضا في الحديث وفي القواعد إلى آخره. فالحفظ هذا أمره مهم جدا، فلا بد لطالب العلم أن يكون له محفوظات، وعلى أقل حال أن يكون له في كل فن من فنون العلم محفوظ. وكما قال الراحبي رحمه الله: فاحفظ فكل حافظ إمامه. والمتأمل للأئمة رحمه الله نجد أنهم يحفظون، ولهم مجالس تسمى مجالس الإملاء، ومجالس أخرى تسمى مجالس المذاكرة. مجالس المذاكرة يذاكرون ما حفظوه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من المعالم في فقه الشيخ رحمه الله أنه في بداية الدرس يقوم بمناقشة الطلبة عن الدرس السابق، وأيضا يقوم بإلقاء الأسئلة في أثناء إلقاء الدرس، وإذا انتهى الشيخ رحمه الله من الباب فإنه يقوم بمراجعة الباب كله، يقوم بمراجعة الباب كله لكي ينظر أو لكي يسبر مدى إلمام الطلبة وفهمهم لما تقدم من دروس. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعلنا في سلفه، أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أن تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم على هذه المعالم الجامعة الكاشفة لفقه الشيخ رحمه الله ومنهجه الذي ارتضاه لنفسه. وحقا لقد كانت هذه المعالم موفقة، وكانت من توفيق الله عز وجل لذلك العلم، ولهذا أثمرت هذه المعالم في فقهه وأدركها الناس عن كثب. والأسئلة كثيرة، ومنها ما هو خاص بفقه فضيلة الشيخ المتحدث عنه رحمه الله، ومنها أسئلة فقهية واستفتاءات، فنختار منها أولا ما يتعلق بموضوع المحاضرة. يقول هذا السائل: نلحظ بل سمعنا أنه قد سجل للشيخ رحمه الله أكثر من 5000 ساعة في العلم، فما مصير هذه الآلاف؟ هل ستطبع أم ستبقى أم ماذا سيكون أمرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة لما ذكر الأخ السائل، هذا صحيح، وهذا من توفيق الله عز وجل للشيخ رحمه الله تعالى، لما علم منه الصدق وحسن النية سخر الله عز وجل من يسجل دروسه. لم يفت الشيخ شيء كثير، الشيخ رحمه الله لم ينصب نفسه للتعليم، وإنما كان يكتب رسائله، كتب رسائل فقط، وكان يكتب الفتاوى. أما بالنسبة لهذه المجلدات فإنما هي دروس ألقاها الشيخ رحمه الله في المسجد، ثم بعد ذلك سجلت وطبعت. وهذه الآلاف التي ذكر السائل، الأخ السائل، هناك عناية بها خاصة، هناك لجنة ألفها الشيخ رحمه الله قبل موته 16400 للهجرة، وهذه اللجنة قامت بالعناية بهذه الساعات وهذه الدروس. فهناك كثير من الكتب التي ستخرج، وكثير من الكتب التي قد خرجت، وقد وزعت هذه الساعات أو وزع كثير منها على طلاب العلم في كتابتها وصياغتها وتصحيحها لكي تخرج للناس. فما يتعلق بالشرح الممتع هناك من يعمل عليه، وما يتعلق أيضا بشرح بلوغ المرام، وما يتعلق أيضا بشروح العقيدة التي مثل شرح السفاريني التي لم تخرج، ما يتعلق بشرح صحيح مسلم أو البخاري إلى آخره، هذه قد وزعت على بعض طلاب العلم وهم يعملون عليها.
أحسن الله إليكم. قد يكون من الخير لفضيلة الشيخ رحمه الله أن التسجيل تأخر بالنسبة له، ولهذا رأينا اختلاف كلامه قليلا، ومع ذلك فقد نجد للشيخ رحمه الله أكثر من اختيار في بعض المسائل الفقهية، خصوصا في كتبه الأخيرة التي طبعت تحت إشراف اللجنة أو المؤسسة. مثال ذلك مما مر بي في الشرح الممتع أنه رأى أن المسح على الخفين يكون بالتيامن، وفي موضع آخر في الكتاب نفسه يقول: بل يمسحهما جميعا في وقت واحد إذ لم يرد التيامن. وهذا الاختلاف مرة في باب السواك والثاني في المسح على الخفين، فهل يكون ذلك أن للشيخ رأيين في المسألة أم أنه كلام قديم والآخر حديث؟
بعدما ظهر كتاب الشرح الممتع جاءت ملاحظات كثيرة للشيخ رحمه الله، فاجتمعنا أو طلبنا الشيخ، فاجتمعنا معه وطلب منا أن نقرأ معه الكتاب، فكنا نجتمع في يومي السبت ويومي الأربعاء، يعني نجتمع من بعد الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا نقرأ، وجلسنا على ذلك ما يقرب من 3 سنوات. كنت أقرأ على الشيخ رحمه الله، وأيضا معي الشيخ خالد المصلح والشيخ سامي الصفير، وهما الآن من طلاب الشيخ وهما يدرسان في مكان الشيخ رحمه الله. فجلسنا ما يقرب من 3 سنوات نقرأ في كتاب الشرح الممتع ونعدل بعض الأشياء، ونقرأ أيضا ملاحظات طلاب العلم والمشايخ التي وردت على الكتاب. فمن هذه الملاحظات ما كان الشيخ يستدركها، ومنها ما كان الشيخ يبقي الكتاب على ما هو عليه، ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل، بل أوردنا على الشيخ أنه رجع عن بعض المسائل، وقلنا لو قيدت ودونت في الكتاب، فرأى الشيخ رحمه الله أن يبقى الكتاب كما هو عليه، وذكر أن مثل هذه المسائل التي يكون فيها شيء من الخلاف أو الاختلاف أن له فيها رأيين.
أحسن الله إليكم. يعني هل بقي له الرأيان؟
نعم بقي له الرأيان، يقول يترك كما هو عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الدور التي تسعى جاهدة في نشر تراث الشيخ رحمه الله دار البصيرة في مصر، فهل ذلك العمل الذي يقومون به في نظركم صحيح أم عليهم ملحوظات؟
هو بالنسبة للجنة العلمية التي كلفها الشيخ رحمه الله كتبت في ذلك استدراكا، نشر هذا الاستدراك في الصحف، وأنها لا تأذن بمثل هذه الأشياء ولا ترتضي مثل هذه المطبوعات، لأن مثل هذه الأشياء قطعا سيعتريها شيء من الخلل والخطأ إلى آخره. وذكرت اللجنة أنها كلفت كثيرا وكما سفت كثيرا من طلاب العلم في تنقيح مثل هذه الدروس وتصحيحها وطبعها إلى آخره، لأن هذه الدروس لم تكن محررة باليد، وإنما هي إلقاء وإملاء من الشيخ رحمه الله على طلابه. ولا شك أن الإنسان في أثناء الإلقاء في أثناء الإملاء سيحصل منه شيء من سبق اللسان، ويحصل منه شيء من مجانبة الصواب والغفل عنه إلى آخره، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد. فكونه تطبع هكذا على عواهنها هذا ليس بصحيح، بل لا بد أن تراجع وأن تنطح. وكما سبت أن اللجنة جادة في العمل في إخراج كل دروس الشيخ.
أحسن الله إليكم. يقول الثاني: لا شك أن بعض المتون التي كان يشرحها الشيخ رحمه الله فيها ما هو مقرب ومحبب إلى نفسه ويوصي به طلابه، فهل تذكرون منها شيئا؟
نعم، الشيخ رحمه الله مع أنه علم في الفقه واشتهر بذلك، إلا أنه كان أيضا عالما كبيرا في التفسير في العقيدة. والشيخ رحمه الله كان يحث كثيرا على تفسير كتاب الله عز وجل، ويقول بأن المسألة تشكل علي ثم أرجع إلى القرآن فأجدها ظاهرة. فالشيخ رحمه الله يحث كثيرا على التفسير، بل ينصح حتى طلاب الدراسة العليا لو جاءه أحد يستنصحه لوجهه إلى أن يلتحق في قسم القرآن وعلومه. فالذي الشيخ رحمه الله ينصح بحفظه ومعرفة معانيه وتفهمه هو كتاب الله عز وجل، هذا دائما الشيخ يذكره ويحث عليه الطلبة. ولا شك أن القرآن العظيم هو أم العلوم ومصدرها وأساسها. بالنسبة للمتون، الشيخ رحمه الله من حيث الجملة يوصي بأن يعنى طالب العلم بالمتن الذي خدم كثيرا. وأذكر أنه سألني عن متن أشرحه، فذكرت له أنني أشرح في كتاب منار السبيل، فوجه إلى أن أشرح في زاد المستقنع، وذلك أن زاد الكتاب زاد المستقنع اعتني به كثيرا، وأصله المقنع أيضا اعتني فيه كثيرا من حيث الشروح، وأيضا من حيث الجوانب الأخرى من الاستدلال وبيان شرح المفردات إلى آخره. فالشيخ رحمه الله يحث على المتن الذي عني به من جهة الشرح والتفسير والتحليل من أهل العلم، وذلك أن الإنسان إذا ألم بهذا الشرح أو سلك هذا المتن فإنه يكون أسهل عليه. فمثلا زاد المستقنع إذا الإنسان أخذ به يكون أسهل عليه كونه يجد الشروح مهيئة بين يديه وأقرب إلى أن يصل، كذلك أيضا كتاب التوحيد أو كتاب الواسطية إلى آخره.
أحسن الله إليكم. سمعت من بعض الإخوة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن المسافر إذا أدرك ركعتين من الرباعية مع إمام مقيم فإنها تكفيه، فهل ذلك حق؟
هذا ليس بصحيح، بل الشيخ رحمه الله يقول بأن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يجب عليه أن يصلي 4 ركعات. الشيخ رحمه الله يقسم هذه المسألة 3 أقسام. القسم الأول أن يصلي المسافر رباعية خلف رباعية، والقسم الثاني أن يصلي رباعية خلف ثنائية، والقسم الثالث أن يصلي رباعية خلف ثلاثية. فإذا صلى رباعية خلف رباعية مثل الظهر خلف الظهر أو خلف العصر، هذا يجب عليه أن يصلي 4 ركعات. وإذا صلى رباعية خلف ثنائية مثل صلى العشاء الآخرة خلف التراويح أو العشاء الآخرة خلف الفجر، فهذا يصلي 2 ركعات لأنه لم يخالف. وإذا صلى رباعية خلف ثلاثية فالشيخ يقول بأنه بالخيار، يعني إذا صليت العشاء خلف المغرب الشيخ يرى أنك بالخيار، إن شئت أن تقصر وإن شئت أن تتم، ويقول الإتمام أحوط.
يقول السائل حفظكم الله، ما آخر ما أنتجته المؤسسة من الشرح الممتع؟
الشرح الممتع الآن مجلد 7 صدر قريبا، وكذلك أيضا المجلد 8 الآن قريبا يعني في المطبعة المجلد 8 إن شاء الله.
يقول وما أخبار بقية كتب الشيخ الأخرى؟
تكلمنا عليه في سؤال سابق، ذكرنا أن اللجنة قد خصصت كثيرا من أهل العلم في العناية بهذه الدروس للشيخ رحمه الله.
يقول السائل هل صحيح أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يرى تحريم ما يسمى بالنزالة، وهي الوليمة التي تذبح للزوار في مناسبة نزول البيت الجديد؟
هذه يسميها العلماء رحمهم الله الوكيرة، إذا نزل الإنسان بيتا جديدا قالوا تستحب الوكيرة، وهذه الوكيرة نص عليها العلماء، لكن بالنسبة لرأي الشيخ رحمه الله لا أعرف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله قرابة 15 مسألة مما خالف فيها الشيخ محمد شيخ الإسلام رحمه الله، فهل تذكرون شيئا مما خالف فيه الشيخ محمد شيخه ابن سعدي رحمه الله؟
نعم، أذكر فيما يتعلق، أذكر من الشيخ رحمه الله في ما يتعلق بهذه الأوراق النقدية، فالشيخ السعدي رحمه الله لا يشترط فيها التقابض، يعني أن ربا النسيئة لا يجري فيها. الشيخ محمد رحمه الله يرى أن ربا النسيئة يجري فيها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ذكرتم أن الشيخ رحمه الله عدل عن كون الذي ينتقض حدثه بسلف ونحوه مما لا يد له فيه أنه لا يرى في ذلك شيئا، وأنه كان قد رجع إلى هذا القول في آخر أيامه، لكني أعرف رواية في البخاري توضعي لكل صلاة في حديث المستحاضة، فما كان رأي الشيخ في هذه الرواية؟
هذه الرواية أذكر أننا أتينا بكتاب فتح الباري لابن رجب رحمه الله وقرأناه على الشيخ، وابن رجب رحمه الله أطال الكلام على هذه الرواية وأنها لا تثبت وأنها مدرجة، فهذا هو الذي جعل الشيخ رحمه الله يرجع.
يقول السائل بالنسبة لما طبع من الشرح الممتع القديم، هل تنصحون بتركه والعدول إلى الطبعات الجديدة أم ماذا؟
لا شك أن الطبعة الجديدة هذه أحسن، كما سفت أن الشيخ رحمه الله قرأ هذه الطبعة، قرأ 7 مجلدات من هذه الطبعة، فكون الإنسان يرجع إليها هذا أحسن، ولو اقتصر على الطبعة القديمة فالطبعة القديمة فيها خير كثير.
السلام عليكم. هذا السؤال نجعله الأخير. يقول السائل تحدثتم عن علم الشيخ وعن فقهه وعن اختياراته ونشره للعلم، فلو تحدثتم عن زهده وعبادته أثابكم الله.
أما بالنسبة لزهد الشيخ وعبادته، فالشيخ رحمه الله كان متقللا من الحياة الدنيا، ويظهر هذا في ملبسه ومسكنه وأيضا مركبه، و أيضا فيما يتعلق بزهده، فيما يتعلق بعبادته، الشيخ رحمه الله تعالى يعنى بالأوراد والسنن بالنسبة للصيام، كان الشيخ رحمه الله يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر. بالنسبة أيضا للقيام، كان الشيخ رحمه الله الذين صاحبوا في السفر كان يعنى بقيام الليل، كذلك أيضا الوتر، وأيضا بأوراده من القرآن والأذكار إلى آخره.